بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه: القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى والميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع، وهو معناه مأخوذ من قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. وقال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فاللحد في الأسماء أو الإلحاد في الأسماء في الآيات على أنواع، وهنا سيذكر الإلحاد في أسماء الله عز وجل خاصة. قال: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. أنا هذا الأمر الأول، أن معنى الأمر الأول من الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القاعدة، ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. فهذه القاعدة وهي موضوع الإلحاد في أسماء الله عز وجل الحسنى، أولا الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل عن ما جاء في مثلا الميل عن المشروع في أسماء الله عز وجل، أو يقال الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها، أو يقال مثلا أو العدول بها عما يجب فيها، أو العدول عن حقائقها ومعانيها. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل معناه يدخل فيه هذه الأشياء كلها، فهو العدول عما يجب لله سبحانه وتعالى فيها من الحق الثابت الذي يجب التزامه. وهنا الإلحاد في هذه القاعدة ليس المراد إنكار وجود الله، أنا قد يقال أهل الإلحاد ويراد بهم الذين ينكرون وجود الله، لكن هنا المراد من انحرف في أسماء الله عز وجل وابتدع قولا لم يشرعه الله عز وجل في أسمائه. وهذه القاعدة أخذها الشيخ رحمه الله من بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، وكما ذكرنا قبل أن الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد تكلم على قواعد الأسماء والصفات وشرح بعضها، والظاهر أنه ذكر أكثر من 20 قاعدة من قواعد الأسماء والصفات. وأكثر نقل الشيخ العثيمين رحمه الله هذه القواعد من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، لكن ساقها بشرحه وأسلوبه رحمه الله، وأسلوبه كان معنى الذي يقرأ كلام ابن القيم قد لا يستفيد مثل ما يقرأ القواعد المثلى للشيخ العثيمين، أنا كان أسلوبه سهل، مع أن نفس القواعد، لكن الإمام ابن القيم أحيانا يذكر بعض الأشياء التي يقولها للمنطق وكذا، لكن الشيخ العثيمين حاول أن يخرج عن هذا الباب ولا يذكر شيء من هذا الذي يعكر على الكتاب. ولهذا الذين يشرحون تجد أنهم يضطرون إلى ذكر بعض الأشياء التي عندها الكلام، معنى من قرأ مثلا في بعض الشروح مثل المجلة أو ذاك المرأة التي شرحت قواعد المثلى سمته المجلة، المجلة في القواعد المثلى، فتجد أنها تناقش مسائل كثيرة من مسائل المنطق والكلام، لأنها لابد أن تقع فيها لأجل دخول هؤلاء أي أهل الكلام في مثل هذه القواعد، وكيف أخذوا هذه القواعد أو كيف انحرفوا عن هذه القواعد. فلهذا لزم أن يذكر شيء من هذا الباب. و بعض أهل العلم يقول أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل هو على نوعين، مثل ما ذكر ابن العربي في أحكام القرآن، ذكر أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل على نوعين، لكن الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ذكر خمسة أنواع. الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد ذكر خمسة أنواع، والشيخ هنا ذكر أربعة أنواع. وتجد بعضهم يفصل فيها وبعضهم يجملها، والشيخ هنا حاول أن يختصر كلام ابن القيم ويأتي بالخلاصة. ولا شك أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل مذموم ومحرم، ولهذا قال الله عز وجل: ودار الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. وموطن الشاهد في هذا: ودار الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يكون كفرا بالله، قد يكون كفرا بالله. وهذه يلحدون هكذا قرأها أكثر القراء، أنا بضم الياء وسكون اللام، يلحدون، وكسر أيضا الحاء، يلحدون، فذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقرأ بعضها الكوفة كحمزة، وهي أيضا قراءة متواترة ومشهورة، قرأها بالفتح، فتح الياء وسكون اللام، أنا وذروا الذين يلحدون في أسمائي، أنا فتح الحاء يلحدون، معنى أكثر القراء قرأوها يلحدون، وقرأها حمزة وخلف، فقال والكسائي الظاهر قالوا يلحدون يلحدون. وسواء كان يلحدون أو يلحدون فلا يؤثر في المعنى، لا يؤثر في المعنى، لكن يلحدون غالبا مشتق من ألحد، ويلحدون مشتق من ألحد، يلحد إلحادا، لأنه ألحد فعل رباعي فيضم أوله. ويلحدون من اللحد، من اللحد، واللحد أيضا هو الميل، نفس المعنى واحد، فقط الخلاف في الكلمة في الاشتقاق. والمهم أن هذه الآية من الأدلة التي استدل بها على حرمة الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وأنه الميل فيما أو ما وجب في هذه الأسماء العظيمة. وذكر الشيخ رحمه الله النوع الأول، وهو إنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات. أنا المؤلف يقول أن ينكر شيئا منها، ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، ما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. هذا النوع الأول من الإلحاد. وبين الشيخ رحمه الله، بين الشيخ رحمه الله وجه كون ذلك من الإلحاد، فقال: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليهم الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، ميل بها يعدول عن الحق إلى القول الباطل. فهذا النوع الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وإنكار شيء من أسماء الله عز وجل من أسماء الله عز وجل التي دلت عليه من الصفات كذلك أيضا هي طريقة المعطلة. حتى المعتزلة الذين يثبتون الأسماء لكنهم ينكرون الصفات فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وغيرها من طريقة المعطلة الجهمية. وسموا جهمية كذلك لأنهم يعطلون الصفات، وإلا هذا قول المعتزلة. فهؤلاء الذين ينفون الصفات أو المعطلة هم أربع طوائف معنى التي اشتهرت: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأيضا الكلابية، لكن الكلابية خلفتهم أو خلفهم الماتريدية والأشعرية. فهذه الأربع الطوائف هم الذين يعطلون أسماء الله عز وجل عن اشتقاقها. ومنهم من يعطل الأسماء كلها مثل الجهمية، فلا يثبت الأسماء أسماء الله عز وجل، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه. طيب، فإنكار أسماء الله عز وجل الحسنى أو إنكار ما تضمنته من الصفات نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو داخل في الآية. وجاء عن قتادة أنه قال في قوله جل وعلا: يلحدون في أسمائه أي يكذبون فيها، أن هذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد، يكذبون فيها. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه والتمثيل. أيضا معنى النوع الثاني أن يجعل هذه الأسماء تدل على صفات تشابه صفات المخلوقين، وهذا فعل أهل التمثيل، هذا فعل أهل التمثيل، معنى سبب قولهم كونهم يدخلون معنى في الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وذكر المؤلف هنا السبب، قال: وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. معنى هؤلاء المشبهة، أو الأفضل أن يقال ممثلة، معنى لما يقرؤون مثلا الصفات يقولون مثل صفات المخلوقين، معنى مثلا يقولون الرحمن، الرحمن يشتق منه صفة الرحمة، ويقولون صفة الرحمة مثل صفة المخلوق، الخالق عنده صفة رحمة وهذا المخلوق عنده صفة رحمة، فهو يشابه المخلوق. وهؤلاء الممثلة أصحاب هشام بن الحكم، أنا كان قائد هؤلاء هو هشام بن الحكم، وكذلك أيضا مقاتل بن سليمان، وهذا مشكلة عظيمة. ليش مشكلة؟ مقاتل بن سليمان هذه مشكلة لأنهم مفسرين، أنا دائما يذكر في التفسير، وهناك من المفسرون أو من المفسرين مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان. هذا مقاتل ابن حيان سني، لكن مقاتل ابن سليمان الذي يذكر كثيرا في التفسير هو مشبه، معنى من المشبهة الممثلة. وشيخ الإسلام يقول: أفضل أن يسمون بالممثلة، لأن التمثيل هو الذي جاء في القرآن، لأن التمثيل هو جاء في القرآن، ليس كمثله شيء. وأيضا التشبيه يذكره المبتدعة، معنى ينكتون به على أهل السنة، يشنعون عليهم ويقولون مشبهة. وأيضا من ناحية المعنى التمثيل هم يقولون أن صفات المخلوق أو صفات الخالق كصفات المخلوق، فهذا يعتبر تمثيل، لأن التشبيه إنما يكون في جزء، في جزء من المشبه، معناه يشبه جزء من المشبه، فهذا تشبيه. مثلا يقال مثلا هذا أسد، يقال للرجل الشجاع يشبه الأسد في إيش؟ في الشجاعة. لكن إذا كان مثلا يريد أن يقول مثلا وجد إنسان يشبه إنسان آخر في كل صفاته، معنى في حجمه، في طوله، في كلامه، فيقول إيش؟ يشبه فلان، فهذا تقصير، وإنما مثل فلان، مثل فلان، فهذا، فلهذا فالتعبير بأنه ممثلة أفضل من التعبير بالمشبهة. وهذه المشبهة أول ما ظهرت، هشام الحكم هذا أول ما ظهر بالشيعة الرافضة، أنا هو رافضي، ثم لهذا تجد قدماء الشيعة ممثلة، قدماء الشيعة ممثلة، لكن متأخري الشيعة معتزلة. وهذا النوع يعتبر أيضا من الإلحاد، يعتبر من الإلحاد، ولهذا جاء أيضا عن قتادة في تفسير هذه الآية يلحدون قال يشركون أو قال يشركون، والمراد أنهم يشركون الله عز وجل بخلقه، فهذا نوع من الإلحاد. وهذا أيضا يدخل فيه إلحاد النصارى لما يقولون يسمون الله عز وجل الأب الروحي، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، هذا حصر، ولله الأسماء الحسنى، فهنا الجار والمجرور قدمه الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى، أنا وهذا يفيد الحصر، عندما يقدم الجار والمجرور غالبا في لغة العرب يفيد الحصر، فقال ولله الأسماء الحسنى، أي أن غيره ليس له أسماء حسنى، فالأسماء الحسنى إنما لله، وأما غير الله عز وجل فليس له أسماء حسنى. فإذا جعل لغيره أسماء حسنى فهو شارك الله عز وجل في أسمائه. فلهذا من هذا الباب هؤلاء المشبهة يدخلون في من هذا الباب. طيب، قال المؤلف رحمه الله الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى لله عز وجل الأب، وتسمية الفلاسفة لله عز وجل بالعلة الفاعلة. والمعتزلة يجوزون أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. أنا القاعدة التي أخذناها قبل أن الأسماء الله عز وجل توقيفية، هذا عند أهل السنة، أما المعتزلة فهم لا يرون أن أسماء الله عز وجل توقيفية، بل يجوز أن يسمى الله عز وجل بكل اسم يرى أنه يليق بالله، مثل ما يفعل المعتزلة. ولهذا أبو علي الجبائي وهو كبير من كبراء المعتزلة أثبت لله عز وجل أسماء كثيرة لم ترد في القرآن ولا في السنة، وهذا نوع من أنواع الإلحاد، أنه يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، مثل النصارى يسمون الله الأب الروحي، أو هؤلاء الفلاسفة يقولون العلة الفاعلة، ما يقولون الله، يقولون العلة الفاعلة، فهذا أيضا إلحاد في أسماء الله عز وجل. ومما يدل أيضا على هذا النوع أنه داخل ما جاء في تفسير الأعمش رحمه الله، وخاصة في قراءة حمزة، أنه قال يلحدون، والأعمش له قراءة لكنها من الشواذ، الأربعة الشواذ، وكان يقرأ أيضا على قراءة نفس القراءة التي يقرأها حمزة، وحمزة يعتبر من طلاب الأعمش، فكان يقرأ يلحدون، ويلحدون معناه يدخلون فيها ما ليس منها، معناه ممكن يفسر هذا بهذه القراءة، يلحدون أي يدخلون ما ليس منها فهو إلحاد. وذكر بعض العلماء مثالا اسم الله عز وجل القديم، هل يسمى الله عز وجل بالقديم؟ فأكثر أهل السنة يقولون لا، وقرر ذلك شيخ الإسلام كذلك شيخ ابن عثيمين وغيرهم. لكن بعضهم يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، وسلطانك القديم. الآن الله عز وجل وصف سلطانه، النبي صلى الله عليه وسلم وصف سلطان الله عز وجل من القديم، فهل معنى السلطان هو الاسم؟ هذا خلط، هذا خلط، ليس السلطان بمعنى الاسم، فلهذا ليس من أسماء الله عز وجل القديم، وإنما هذا عند أهل الكلام والأشاعرة يجعلون القديم هو أخص أسماء الله، يجعلون القديم هو أخص أسماء الله، ولهذا يذكرون في الصفات العشرين القدم، القدم، وهذا غير صحيح. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، القديم حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم هو المتقدم على غيره، وهذا لا يليق بالله عز وجل، فربنا جل وعلا هو الأول وليس قبله شيء، فكيف يقال القديم؟ فهذا خطأ. وبعض أهل معنى بعض طلبة العلم الآن تأثر بعضهم بكلام الأشاعرة فأراد أن يثبت أن القديم اسم من أسماء الله، وألف بعضهم رسالة في هذا لكن أخطأ. طيب، النوع الرابع هو أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء الأصنام، معنى مثال ذلك ما فعله المشركون، فإنهم سموا العزة أخذا من اسم العزيز، وسموا اللات أخذا من الإله. أو من الله، وهذا على أحد القولين في تفسير هذه الآية، ويدل على هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه وكذلك مجاهد، فإن ابن عباس ذكر في تفسير هذه الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال اشتقوا يعني المشركين العزة من العزيز، واشتقوا اللات من الله، هذا جاء عن ابن عباس وثبت ذلك أيضا عن مجاهد. أنا يقول أن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنه يشتقون أسماء الأصنام من أسماء الله عز وجل، فالعزة من العزيز واللات من الله أو من الإله، وهذا معنى أنه يسمى المخلوق باسم الخالق، أنه يسمى المخلوق باسم الخالق، أو أنه يأخذ معناه الخاص به، فهذا إلحاد إلحاد في أسماء الله عز وجل. فسموا بها أصنامهم قال وذلك لأن أسماء الله مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اختص الله عز وجل بهذه الأسماء، وقال الله عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما أن الله عز وجل اختص بالعبادة والتأله فهو أيضا اختص بسائر أسمائه وسائر صفاته الخاصة به، ولا يشرك فيها أحد، بل الأسماء الحسنى ليست لأحد أبدا، وإنما هي لله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى. وكما قلنا أن بعض هذا الإلحاد لا شك أنه يؤدي إلى الشرك بالله، أنا يصل إلى درجة الشرك، وبعضها قد تكون معناه يكون مجرد بدعة مثل ما يفعل المعتزلة والأشاعرة. فلهذا فالإلحاد أنواع وليست نوعا واحدا، وحكمها أيضا ليس واحد، وحكمها أيضا ليس واحد. فهذه الأسماء أو هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله سبع قواعد ذكرها في أسماء الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.